لازلنا نتحدث عن الإطار العام فيما يتصل بالتنمية، وهي العبارة الأخف والأضيق لفكرة الحضارة. ونحاول أن يكون حديثنا تطبيقيا فيما يرتبط بالعالم الإسلامي وبمجتمعنا في العراق، بمعنى أن تكون الأمثلة متطابقة مع واقعنا. والسبب في ذلك أننا نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك طريقا إلى التطور الحضاري في عراقنا وفي بلاد المسلمين، وليكون العراق إن شاء الله نموذجا رائعا للتطور الحضاري في المجتمع الإسلامي القائم على أساس الدين. قبل إذن هناك بعض التمهيدات، منها أحد المستشرقين الغربيين الألمان الذين يعتبرونه علامة، علامة بروكلين يسموه. هذا الشخص قرأت كتبه حول المجتمعات الإسلامية والشعوب الإسلامية، فيما يقول من كلماته التي قد تكون في الحقيقة نوع من الاعتراف، يقول: في البلاد الإسلامية لا يمكن أن يتم حضارة والتنمية إلا عبر علماء الدين. ليش؟ مع أنه رجل علماني ألماني ومعروف وهم يسمون علامة قديم. يقول السبب، يقول: إذا لم يقم علماء الدين بواجب التنمية في بلادهم يقفون ضدها، فكرته، وإذا وقفوا ضدها ما يخلوها تمشي. لسه هذا الكلام صحيح لو مو صحيح، لكن نأخذ اعترافه حسب تجربه بأنه كلما علماء الدين الذين يؤمن بهم أكثرية أبناء الشعب حملوا راية نجحوا فيها بإذن الله، وإذا غيرهم يعني مثل أتاتورك في تركيا، بهلوي في إيران، ياسين هاشمي في العراق، محمد علي باشا في مصر، فلان فلان فلان، مشوا وصرفوا مليارات الدولارات والظروف كانت واتية لكن ما نجحوا، رجعوا إلى نفس النقطة اللي حركوا منها. بعض المظاهر سووها شوارع جسور هالعمران الظاهري، لكن تحول ما يسمى بخط التقدم تجاوزه ما استطاعوا. فهذا رأيه، قد يكون صائبا أو لا يكون، لكن نحن نرى بأنه فعلا تجاربنا دلت على أن علماء الدين لهم نفوذ قوي في الأمة، وإذا هم حملوا راية نجحوا فيها. هاي التمهيد الأول. التمهيد الثاني: في النهاية محور التنمية أو محور الحضارة الإنسان، هم يسمون العامل البشري أو عامل الإنساني. الإنسان منه يبدأ وإليه ينتهي، بالتالي هو الذي يبدأ هو اللي يتحرك. فإذا احنا فقدنا الإنسان الجدران خو ما تسوي تنمية. يعني لو أنا الآن ما أريد أتعرض لبعض الناس اللي هالأيام يسوون نوع ضوضاء على أنهم بعد 10 سنين كذا يسوون كذا يسوون، أنا ما أحتاج أنتظر، لأنه شفت أمثاله أنه هم يجيبون هاي الشركة وذيك الشركة وهذا المهندس وذاك المهندس أنه يسوون فش، وهم يشغلون الناس بالعربدة والاحتفالات. حتى في أيام مصائب غزة عندهم عربدتهم واحتفالاتهم الماجنة. هذول ما يسوون شيء، بعد 10 سنين يشوفون أكو ناس هجوا سووا شيء، شوارع سووا، بس بشر اللي هناك إذا ما يتحرك ما يتحول هو ما يسوي شيء، هذا يكون مجرد ضيف على الحضارة، ضيوف. ومثل ما قال نزار قباني، احنا لبسنا مادي ثوب الحضارة والروح جاهلية، ظاهر الحضارة أخذناها، الروح تبقى جاهلية. فنرجع إلى موضوع، يعني حقيقة يمكن أكثر الجالسين لم يلحقوا، عمرهم ما يسمح لهم بأن يدرسوا تجربة فلسطين في سنة 67. قبل ذلك، قبل 67، من 55 إلى 60 إلى كذا، حبت عربتات وكلمات راح نسوي، ويا أسماك البحر كان يقول هذا في إذاعة صوت العرب، افرحوا والآن تجيكم وجبات غنية، يجيكم اليهود تقتاتون عليهم. خلال 5 أيام 6 أيام شفنا مو فقط ما استعادوا شبرا من الأرض، عدة أضعاف من حجم فلسطين القديمة أضيفت إليها، ضفة الغربية راحت، جولان راحت، سيناء راحت. 5 أيام شنو هاي؟ معناته أن كل هذا شنو؟ قعقعة بلا طعام. وهذا في الحقيقة يعود وعاد عدة مرات، جربنا. نعم، نحن نرى بأن المسلمين إذا حملوا الراية بروح الإسلام، من أحد الأصدقاء في البحرين يقول المؤمنين في غزة متصلين بي، أقول مؤمنين تعرفون هذا أخص من المسلمين، مؤمنين قال يتوسلوا بالإمام الحجة سلام الله وينقذنا من هذا الوضع اللي احنا فيه. وأنا أمس في الواقع رحت إلى زيارة سيدنا الإمام حسين سلام الله عليه، وطلبت تحت القبة أن ينصرهم، حقيقة هذا واجب، أقل الواجب دعاء المؤمنين. إذا قضية إنسان، هنا بحث الإنسان لازم نعطيه حافز ليغير نفسه، لأنه كما قال ربنا أن الله لا يغيره، الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويقول أن ليس الإنسان إلا ما سعى، يا أيها الإنسان إنك كادح على ربك كدحا. أنت شو نسوي؟ بس هاي الحوافز اللي ينطلق منها الإنسان المسلم هي مجموعة حوافز. الحافز الأول الحافز الشخصي. الحافز الشخصي يعني يعرف الإنسان جاء إلى هذه الدنيا ما جاء ضيفا يرتاح ويروح، جاء هنا كادحا يتحمل مسؤوليته ويعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في حديث سابق قلت أنا لم أجد ولا أنكر وجود هذا الشيء، أنه نصوص قوية بضرورة التقدم وطلب الدنيا وما أشبه. النص اللي نقرأ في سورة لقمان، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قرأنا الآيات أمثالها. زين للناس حب الشهوات، أخير شيء ربنا يقول وما عند الله خير، ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا خالصة يوم القيامة. هذا أكو هالمقدار جواز، لكن تشجيع، لعل التشجيع القاطع ليس على الدنيا، لأنه كما يقول الإمام علي سلام الله عليه لا أوصيكم بالدنيا لأنكم مستوصون بها عملا، أنتم رايحين وراء الدنيا، أنا أوصيكم بالآخرة. بس لا يعني ذلك أنه في الدين ماكو حوافز شخصية للتقدم، مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أمير الحكماء سيدنا الإمام علي سلام الله عليه حينما يقول من تساوى يوما فهو مغبون، مغبون يعني أنت لازم اليوم أحسن من الآخر. وأدعي أكو أجل غدي وما بعد يوم من الأيام خير من ماضية، لكن هذا المقدار، هذا المقدار إيه؟ حوافز الذاتية حوافز مهمة، ولكن حوافز الذاتية أثرها محدود، أثرها محدود بطبيعة وضع الإنسان. أنت تحسن وضعك، إيه بيتك ضيق يسوي بيت كبير. الإمام الصادق سلام الله عليه يزور أحد أصحابه يشوف بيته ضيق، شنو هالبيت هاي؟ أنت ما شاء الله عندك فلوس، إيش ما بيشتري بيت ثاني لو ما معمر؟ قال يا ابن رسول الله، هذا بيت أبويا، أنا تراث أبويا. شوف الإمام الصادق كلمته صاعقة، يقول كان أبوك أحمق تمثل مثل أحمق، يعني يبدو الإمام كان يعرف أبوه. وإلا واحد يقول مثلا هذا بيت أبوك يمكن ما عدا عيال زايد، أنت ليش يمكن؟ فهنا نرى أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يحرضون، بس هذا يبقى في إطار شخص الإنسان، أما في الإطار العام يحتاج إلى حوافز أخرى. من الحوافز الأساسية اللي حافز التحدي، واحد أرنولد توينبي كتب كتاب 45 مجلد وتعب حقيقة، تعبان ودرس الحضارات 21 حضارة أصلية في التاريخ، شنو سبب الحضارات؟ طبعا كتابة حسب علمي ما مترجم، بس 5 مجلدات من كتاب مترجم العربية اللي أنا قرأته. نتيجة كل هذا الكلام وحديث مطول عن هاي الحضارة وذيش الحضارة وذيش الحضارة يوصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحضارة إنما هي بالتحدي. وعاد يضرب مثل، لا بس هذا المثل ماله، يقول الجماعة كانوا يعيشون في مصر في أرض كنانة، هذول يعيشون هناك هواء حلو مطر تجيهم يعيشون زراعة وصيد حياة جيدة. لسبب من الأسباب يبينه هو طويل ما أريد أبينه، المطر انحسر عنهم قرب فانقسموا إلى 3 أقسام، قسم منهم صعدوا راحوا ثوب أثيوبيا، صعدوا مع النيل، قسم منهم ماتوا في الصحراء، بقوا في الصحراء لأن ماتوا يعني ما غيروا نفسهم، بس قسم من الناس غيروا نفسهم، استصلحوا الأرض وبنوا وربوا المواشي وصارت حضارة. الحضارة تجي وقت اللي الطبيعة تحدتهم، يعني انحسار صار عندهم بسبب قلة الأمطار، فهم بدل ذاك يسوون لا راحوا مع النيل، صعدوا وصاروا رعاة غنم، ولا بقوا هناك حتى ماتوا، إنما غيروا نفسهم، استصلحوا الأرض إلى أن بنوا الأهرامات، وإلى قصة الحضارة المصرية معروفة في أرض الرافدين نفس الشيء. فإذا القضية الأساسية هي التحدي، تحدي منه، تحدي طبيعة. يعني إيران كانت مثل مصر، كانت تاريخيا أرض خصبة وفيها الكثير من الأمطار، ولذلك كان يعيش، بس انحسرت عنهم الأمطار لسبب وجود ثلوج في جبال ألب حسب ما يقولون. فشنو سووا؟ حدود 30,000 قناة فتحوا، 30,000 قناة، أحد القنوات 1,000 كيلومتر ماي، من وين جابوا لي وين؟ واستصلحوا الأرض وزرعوها. هذا قبل حوالي 20 قرن، وإلى الآن قنوات كثيرة موجودة. نعم وسط إيران صحراء لوط بقيت يعني غير مهملة. أنا عندي اقتراح عليهم في السفرة الأخيرة، قلت لهم عمي هاي الصحراء تحتها 2000 متر توصلون ماي زلال مياه العميقة، أخذوها استصلحوا صحراء لوط. راحوا ورجعوا راحوا ورجعوا قال ما يفيد، جو أقنعوني بأنه هذا لا يمكن لأسباب بيّنها الجيولوجية. أعود وأقول أنه هذا فيما يرجع إلى الحضارة، قالوا الحضارة هي تحدي الطبيعة، يعني إحنا كنا قاعدين هنا إجانا كورونا مثلا أخذ من عنده مجموعة، خب إحنا نفتح عيننا نلبس كمام نبتعد عن بعضنا البعض نعالج يعني، وهي طبيعة البشر كلما واجهتهم مشكلة جلسوا وحلوها، لكن بعض الأحيان تحدي مون هذا، تحدي من الآخر. تحدي من الآخر شلون؟ إن شاء الله إذا صار لكم مجال رحتوا إلى تركيا روحوا إلى متحف دولمباخشيسي. في متحف دولمباخشيسي هو هذا مركز القيادة في الدولة العثمانية، هناك غرفة خاصة بالملك أو بالسلطان الأعظم، وسرير هنا وفوق السرير فتقطع أنا رايح شايف كاتب بيها الإسلام، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو الحق يعلو ولا يعلى عليه، بس ما كأنه كاتبين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اجوا ام عبد الحميد قالوا الغربيين صنعوا طائرات دبابات، قال شوف الاسلام يعلو لا تخافوا احنا الاقوياء. ساعه الامبراطوريه اللي سموها الامبراطوريه المريضه في الحرب العالميه الثانيه الاولى قسموها بيناتهم مؤتمر يالطا وما اشبه، راحت الإسلام يعلو، بس مو أنت، أنت ما تمثل الإسلام، أنت تحكم الناس بالنار والحديد، شلون بس عربدة حكي في فيه. هذا فيما يرتبط بالتحدي، كثير من دول العالم صار بها تحدي. يعني أنا أقول لكم قصة، أحد الأسباب حضارة الصين تقدم في الصين التتر، تتر المغول هذه اللي اجى الى بغداد هولاكو معروف. هذول التتر في الحقيقة هم ناس وحوش في الصحراء واخترعوا رصاص، حسب تحليلي تتر استفادوا من الرصاص من البندقية، من الناس كانوا يحاربون بالسيوف، ومن جملة اجوا نحو الغرب يعني بلادنا وراحوا نحو الشرق نحو الصين. يقول 10,000 بنت، 10,000 بنت راحن فوق حائط الصين معروف، هذا جدار الصين معروف، راحوا فوق وانتحرن ذب النفس من فوق حتى لا يصيرن أسيرات عند منو عند هؤلاء التتر. أفسدوا في الأرض ما شاءوا وما شاء الشيطان، كما أجوا إلى إيران بعض المدن بكل ما فيها أحرقوها، بما فيها الحيوانات ومزارع كل شيء ما خلوا بها في إيران لما أجوا. وفي العراق 3 أيام نهر دجلة كان يجري بالدم من كثر ما قتلوا من الناس، والشعب العراقي ما رفع رأسه من ذاك اليوم حتى الآن من كثر ما ظلموه. طيب الصينيين قعدوا وفكروا وقرروا وتوحدوا، الآن الصين دولة تنافس الدول الكبرى، بل هي ثاني قوة في العالم بعد أمريكا عدة وعديدا واختراعات وكل شيء. السؤال المطروح هنا، إيش عجب الصينيين استفادوا من التجربة وتجاوز التخلف، هالصب من العالم، يعني آسيا الوسطى وإيران والعراق، هالصب صوب غرب بلاد منغوليا ومغولستان الموجودة الآن. ليش ما صاروا؟ أنا هنا عندي كلمة أرجو أن تكون صحيحة، أقول إذا كان التحدي أبا للحضارة فإن أمها الثقافة. يعني حينما واحد يتحداك، إذا عندك ثقافة التحدي إيه؟ وإلا يزداد الإنسان انطواء وتوغلا في تخلف. وإلا ليش الإيرانيين بعد، يعني الإيرانيين ذاك اليوم بعد هجوم التتر ما استيقظوا وبنوا حضارتهم؟ التتر بقوا في إيران، هذا الشيخ خدابنده من التتر بقوا حكم إيران، في زنجان كانت حكومتهم عاصمتهم، وإلى الآن موجودة آثارهم. ليش؟ هنا نحن نحتاج إلى الدين، مو دين اللي أنا أسوي لنفسي، دين اللي الله قايل، دين اللي القرآن يقول، دين اللي يقول يومئذ يفرحون بنصر الله ينصر من يشاء والله عزيز رحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده، دين اللي يرى الله يقول أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الله في اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله عزيز حكيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والبغي. هذا الدين، هذا الدين اللي نقرأ القرآن كما أنزل، مو نقرأ القرآن كما نريد، كما تريد السلاطين، كما يريد الإعلام، آية يذكرها يبي يذكرها. أكو آية عادة هاي الآية يقروها قبل الأذان، حلو، بعض الخطباء في إيران هاي الآية عادة يقروها في مجالسهم أول الخطبة، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه طريقة خطباء بعض الخطباء في إيران أنا سامع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويبحث عن الوسيلة دائما عن المصرف. بقية الآية ما يقرأ، شنو بقية الآية؟ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذا وجاهدوا في سبيله ما يصرف ليقرأ. أقيموا الصلاة، خايل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة هم بي أيها المؤذن، اقم الثانية أيضا. الدين التجزئي، الدين القرآن يقول جعل القرآن عظيم نص نص، هذا لا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذا لا. الدين المتكامل اللي فيه حياة البشر، هذا التحدي، وهذا اللي جاء به النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نرى أن هذا حافز عظيم ليس للفرد وإنما للأمة كلها، للمجتمع كله. والآن أنا شوية هم أحكي بالسياسة، وأعتقد هاي قصة جباليا اللي أمطروها بثلاث أربع أو أكثر قنابل، كل قنبلة ألف، كل قنبلة طن وزنها، اللي هدموها كلها في ساعات، هذا هو التحدي، مو إلى أهل غزة، للمسلمين في كل مكان. هذا أبرة منشطة، بس بشرط اللي أنا جسمي يكون جس حي، جسم الميت أبرة متفيده. من يهون، هذا كلام المتنبي، وهو حكيم الشعراء صراحة. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ميت ضربة، ايش قيمة ضربة؟ ما يحس، ما ميت. هاي الحياة احنا نريدها، وهي مسؤوليتي أنا، مسؤولية علماء الدين، مسؤولية الخطباء، أنه يوقظ في الإنسان الإنسانية بالقرآن الكريم وبكلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وبكلمات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. ما يروح يتشبث بدرواية ضعيفة يأخذها يسويها علم ويترك كل هذا التيار العظيم من الروايات والآيات يخليها على كتب. التنمية بحاجة إلى ثقافة، وهذا جزء من الثقافة. هناك أجزاء أخرى نتحدث عنها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.